الصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين. الكلام في معنى الضرار، وقد تعرضنا إلى جملة من معاني الضرار. من معاني الضرار المجازات على فعل الضرر، كل ما حدث هناك ضرر ما بين طرف وطرف، الطرف الآخر يكون مجازا لما يقابله. عندنا الثاني الإضرار بالغير، أي مفاعلة تتحقق ما بين طرف وطرف آخر، لا ضرر لا ضرار، فإن هناك تقابل ما بين ضار وضار يقابله. الثالث ما يوجد بفعل الاثنين بينهما ضرر فعل واحد، يعني تارة لكل منهما يضر الآخر وضرر يتحقق من طرف واحد، ولكن المصداقية تحدث من طرفين ولكن النتيجة واحدة. الرابع يرجعان إلى معنى واحد، قول أهل لا ضرر أو ضرر ولا ضرار، كلاهما يؤديان مؤدى واحد من غير اختلاف ما بين المعنيين. الخامس الإضرار بمعنى الضيق، كل ما حدث من طرف المضر للمضر الذي هو عبارة الذي وقع عليه ضرر هو بمعنى الضيق، ما حصل له ضيقا، وهذا ما ذكره في القاموس. إذن كل ما صدق عليه إضرارا أي بمعنى ضيق. عندنا أيضا الإضرار ما يقصد به الإرادة العمدية، شخص يورد الضرر على الطرف الآخر يعني متعمد، بحيث أنه لما يأتي كالغاصب عندما يغصب دار زيد فإقدامه على سلب ملكية الطرف هو تعمد إضرار بالغير. هذه لوحة أشرنا إليها سابقا من باب الاستفراد في مفهوم معاني الضرر ولا ضرار. بعد هذا وصلنا وانتقلنا إلى قاعدة الاستصحاب. الاستصحاب هنا بحث وقع في مفاجد الاستصحاب، هل يقصد به أي معنى من المعاني فقها وصولا كلاما إلى غير ذلك. هذه معاني ترد. ورد في تعريف الاستصحاب لغة بمعنى أخذ الشيء مصاحبا، استصحب فلان مثلا زيدا، شخص استصحب زيدا أي بمعنى مصاحب، فالاستصحاب بمعنى مصاحب. وورد في الاصطلاح هو الحكم ببقاء ما كان أو إبقاء ما كان، تارة تنظر إليه ببقاء يعني أصل الموضوع وأخرى إيراد حكم عليه. فما يذهب إليه الشيخ الأنصاري مفاد الاستصحاب هو إبقاء مو بقاء. وإن كان الشيخ النائني يرى عبارة عدم انتقاض اليقين السابق المتعلق بالحكم، كل ما يكون هناك عدم نقض اليقين السابق باللاحق هذا يعبر عنه استصحابا. هذا فعلا هذا مفاد معنى الصلاحي، أما المعنى اللغوي هي المصاحبة. وحيث تعرضنا إلى المباني الكلية التي سبق البحث عنها، الاصحاب يراد به يقينه أو متيقنه، كل بحسب هل هو إمارة أو أصل، كل يذهب إليه بحسب مبناه. فمن يذهب إلى الاصحاب بالإمارة يجعلها إمارة توأمية مع الإمارة دائما. وعندنا الرأي المعاكس لأنه شك، أخذ الشك في موضوعه، كل ما حدث شك في موضوعه يعبر عنه استصحاب، فهذا أيضا من المعاني. وحيث تعرضنا إلى المباني والضوابط الكلية في التعاريف بما لا يمكن الركون إلى هذه التعاريف، ما هو السبب؟ إذا جئنا لكل مفردة من مفردات التعاريف التي ترد إلى الاصحاب، وفي الحقيقة كل مفردة من التعاريف هي قابل للطرد والعكس، وعليه نرجع كل قضية إلى مبناها، وإذا رجعت القضية إلى مبناها إذا النتيجة أصبح ماذا؟ الأخذ بالاستصحاب من خلال المبنى، فأنت مبناك غير مبناك، مبناك اليقين أنا مبناي المتفهم، كل يذهب إليه بحسب المبنى الذي يسلكه. فبالنتيجة ليس لدينا تعريف حد ذاتي فصلي بحيث يميز الإصحاب من غيره، لأن كل طرف يرجع إلى مبنى. فبالنتيجة ما عندنا قاعدة ضابطة كلية عامة هي تقع في الجميع، وإنما هي كل بحسب مسلك ومبنى. هذا بالنتيجة ما عندنا تعريف حد ذاتي دائما أبدا، وهذا مما لا يمكن الوصول إلى المعرف إذا اختلفت المباني، وهذا ما أشرنا إليه في مناقشاتنا في التعاريف. استوعبنا التعريف مفصلا وذهبنا إلى أن هذه التعاريف كلها طردية وعكسية، وكل ما يرد في التعاريف من الطرد والعكس إذن لا مرسى ولا محل للوثوق إلى محل يتيقن منه، وأن كل منهما يذهب إلى مسلكه. فبالنتيجة أن التعاريف دائما في مخضها واستيعابها في موضوعاتها تختلف باختلاف المباني، وتختلف بحسب اللوازم، وتختلف بحسب الحدود والذاتيات. فلم يكن لدينا حقيقة ثابتة يطمئن بها بأن هذا التعريف هو طرد وعكسه البقية وإثبات تحديته وفصليته الحادية الذاتية. ما عندنا تعريف حدي، ولذا كل هذه التعريف هي لوازم وخواص، ولما كانت هذه خواص ولوازم فإذا ما عندنا تعريف يمكن تيقنه في كل الموضوعات. وهذا ما تعرضنا إليه في كتابنا دراسات أصولية. وإنما المهم في عرض مباحث الأصحاب على النقاط الآتية على نحو الإشارة، يمكن أن نتعرض إليها من باب الإشارة على نحو الاختزال. الأول، إدخال الأصحاب في مسائل الأصول. هنا مدخل أولي بأن الأصحاب هل هو مسألة أصولية أو فقهية أو متداخل بعضها مع بعض، هذه مفردات لا بد من الإشارة حولها. فإذا دخل الباحث يجد هناك دخول للإصحاب بأي مرسى، بأي ضابطة، بأي قاعدة، بأي مفهوم، يمكن الرجوع إلى هذه الضابطة حتى يتقن أن هذه مسألة أصولية أو أنها مسألة فقهية أو خارج عن كل منهما. فأولا، إدخال الإصحاب في المسائل الأصولية والقواعد الفقهية والمبادئ التصديقية، هذه كلها لما يرد الباحث في مثل موضوع الإصحاب يجد هناك متداخلات أو إدخالات، أو أن هناك أمور تصطحب بعضها مع بعض، كل واحد يصحب الطرف الآخر. فبالنتيجة هل عندنا حالة من الإدخال في الإصحاب أم لا؟ هل هي أصولية؟ نقول لا. هل هي فقهية؟ لا. هل هي في الواقع هي من باب المباحث التصديقية؟ لا. فعلى هذا كل من هو يرى بحسب مسلكه. فإذا يمكن القائل الطرف الآخر يقول لا، كلها داخلة، لماذا؟ كيف يمكن إدخالها تحت مظلة واحدة بلحظ حيثيات؟ موضوع واحد ولكن الحيثيات متعددة. فإذا لا مانع من الإصحاب بإدخاله أصوليا، إدخاله أيضا فقهية، إدخاله بقاعدة تصديقية أيضا، كل ذلك بلحظ وحدة الموضوع وتعدد حيثيات، وهذا لا مانع من ذلك. وذلك في حال الإرجاع إلى أخذ الإصحاب بضابطة أصولية، من حيث الضابطة الأصولية ما يسأل السائل ما هي المعرفة الحقيقية لكبرى المباني الأصولية؟ ضم الكبرى إلى الصغرى، ضم الكبرى إلى الصغرى، فينتج من خلال ضم الكبرى إلى الصغرى ينتج مسألة فقهية إلهية تفريعية فقهية. ما هي المورد؟ إلى أنه حال ضم الكبرى إلى الصغرى يستنتج من خلالهما الحكم الكلي الإلهي. وإن كان بحسب رأي الشيخ الأنصاري كون التطبيق على موارد الصحاب يقع مختصا بيد المجتهد. هنا إذا جئنا إلى رأي الشيخ الأنصاري يقول الصحاب لم يكن هناك كل طرف يقول أنا هذا يمكن تطبيقه في أي مجال من المجالات، يعني بمعنى أن المجتهد بيده الكبرى هي التي يسيطر عليها، وأما العامي أو غيره فلا قدرة له على ذلك. ما هو السبب؟ فيقول لأن المجتهد بيده الضابط الكبروية في مقام إطباق كبرى على موضوع صغرى، وفاعلية الكبرى بيده والناظرية الكبرى بيده في تطبيقها للأمور الصغرى. فهذا المعنى من التفعيل من قبل المجتهد هو له السلطنة على هذه المباني، وأما غيره فهو أعزل، فلما يكون أعزل ليس له القدرة على من على التطبيق. هذا الشيخ الأنصاري يتبنى هذه النظرية. فإذا الإصحاب من كبريات ما يمكن تطبيقه على يد المجتهد، لأن يد المجتهد يملك ملكة الاستنباط والاستفراغ الوسائل، أما غيره فهو أعزل لا قدرة له على ذلك. فهذا بحسب مسلكه. فإن الذي عليه فاعليته من قبله وظيفة الفحص من الأدلة في تطبيقه على مواد الشبهات الحكمية. الآن الاستصحاب لما يكون مورد من الموارد شبهة حكمية، شبهة موضوعية إلى غير ذلك، تجد أن حركة الكبرى والصغرى هي في يد المجتهد في ناحية تفعيلها على موردها، ولكن غيره لا عنده، ليس له قدرة على ذلك. وإنما البلاد كما أشرنا في المسائل الأصولية، ولكن بحسب مختارنا ليس ذلك صحيح. أن المجتهد بيده الاستبراء يمكن له القدرة على ذلك، ولكن غيره هل أنه أعزل؟ لا. وإنما الكبرى العنوانية في الاستصحاب ماذا؟ الملاك فيما أشرنا إليه في المسألة الأصولية الإرجاع إلى الوسطية في مقام الإثبات. هل هذه الكبرى تنطبق على مواردها في مجال أخذ كل مسألة منسابة وناظرة إلى مورد ناظرية الكبرى إلى الصغرى في ناحية السوق والوسطية في مقام الإثبات؟ هذه المسألة هي سيالة، هي جارية في كل الميادين، وعليه لا مانع من إطباق كبرى استصحابية على أنها صادقة في موردها، وهي مسألة والواسطة في الإثبات. فإذا قدر هذا المعنى من كبرى الاستصحاب ينطبق عليه الوسطية في مقام الإثبات فهي أصولية، فالنتيجة أصبحت عنوانية الوسطية في مقام الإثبات، والصغرى هي استصحابية فتطبق كبرى على صغرى فتطبق النتيجة بأن هذا مورد استصحابي ولا مانع من ذلك. فإذا هي مسألة ينظر لها بحيثية الكبرى والوسطية في مقام الإثبات وتطبيق الوسطية على موردها، فتكون المسألة أيضا أصولية بعد فرض تمامية الاستناد الحقيقي إلى ظن. كن أولا لابد أن الطرف الآخر لما يقول هذه وسطية في مقام الإثبات عنده قياس أصولي، عنده قياس منطقي على شيء، ولكن القياس الأصولي شيء آخر، فلا يكون هناك قياس منطقي يدخله بالقياس الأصولي. الأصولي له مبنى والمنطقي له مبنى، فلا يمكن هناك حالة من الخلط ما بين القياسين، وإنما كل منهما له مجاره وله مسلكه وله مبنى. ولذا أشرنا إلى هذه الفرعية على أنه بعد فرض تمامية الاستناد الحقيقي إلى ضم الكبرى للصغرى، ولا يشترط الإرجاع إلى المجتهد، لا يتخيل الطرف الآخر كما يذهب إليه الشيخ الأنصاري على أن الإصحاب منوط برأي المجتهد، ليس ذلك، وإنما إثبات كبرى عنوانية منطبقة وسطية في مقام الإثبات. هذا العنوان مما يطبق عليه الإصحاب فلا مانع من ذلك. وعليه كما ذهب إلى الشيخ المحقق العراقي في إشكاله على الشيخ الأنصاري، والمهم أن إدخال الصحاب في المسائل الأصولية لدخوله في الشبهات الحكمية. صحيح أنه مصادق كبرى أن الصحاب يدخل في دائرة الشبهات الحكمية، يدخل في الشبهات الموضوعية، يدخل، ولكن إدخاله هي بقياس صورة كبروي، ماذا؟ ضم الصغرى إلى الكبرى، وجعل الضم الصغرى إلى الكبرى تحت مظلة الوسطية في مقام الإثبات، فالنتيجة إذن تتم ولا مانع من ذلك. فالحق كما يذهب إليه أيضا الشيخ العراقي بأنه لا حاجة إلى ما أورده الشيخ الأنصاري بأن الإرجاعات المن إلى خصوص المجتهد دون غيره، لا كلام لا يمكن الركون إليه. عندنا أيضا الثاني الجهات المفارقة بين الاستصحاب والقواعد الثلاث، وهي قاعدة اليقين والمقتضي والمانع. هنا بحث أيضا لا بد من الالتفات حوله، ما هو الوجه في هذه المميزة، على أنه إذا دخلنا في مثل هذه المفارقات هل هناك مفارقات جوهرية أو أن في الحقيقة ليست مفارقة جوهرية. فلندخل في بعض هذه الموارد حتى نفهم هذه الطرق التي يمكن الالتفات إليها، وإنما يرتكز على الإصحاب وجود أمرين. أولا الإصحاب له ركائزه، له عناصره، له مقوماته، له فصوله. ما هي فصوله ومقوماته؟ نقول اليقين والشك. إذا كان هناك يقين مسبق وشك متأخر فيلحق الشك اليقين السابق، فلا تنقض اليقين بالشك، فإذا أصبح هناك مورد ركيزة في إثبات موضوعية الإصحاب. وأن مفارقة الإصحاب للقواعد الثلاثة، ما هي القواعد الثلاثة؟ وهي المقتضي والمانع وعدم المانع، وهناك قاعدة اليقين إلى غير ذلك. فالإصحاب يفترق عن هذه الأمور وهي القواعد. وإن مفارقة الإصحاب للقواعد الثلاثة كون اليقين في رتبة متقدمة والشك رتبة متأخرة، كما لو علم بعادات زيد. قاعدة اليقين دائما يعبر عنها بقاعدة السريان، يسري من السابق أو من اللاحق إلى السابق، قاعدة السريان. ولكن قاعدة اليقين لا، قاعدة الشك ما عنده قاعدة السريان. فإذا هناك مفارقة بين قاعدة اليقين وقاعدة اليقين وقاعدة الإصحاب. كما لو علم بعدالة زيد يوم الخميس. قاعدة اليقين ما هي مفادها؟ وهو أنك في ظرف تعلم أن زيدا كان عادلا، كان يوم الخميس عادلا، وكان شكك الآن في يوم الجمعة هل عدالته باقي أم لا، ولا سيما بناء على كبر العدالة تختلف بحسب كبرياتها ومضامينها. عدالة على نحو حسن الظاهر، عدالة على نحو ملكة، عدالة على نحو تناسب المقتضي مع المقتضى. إذن كل يدلي بدلوه في تعريف العدالة. شخص كان ينظر إلى زيد أمس عادلا، ولكن من باب المثال أنه نظر إلى الأجنبية، لما نظر إلى الأجنبية هل عدالته باقي أم لا؟ فبناء على المباني المختلفة، حسن الظاهر، كان حسن الظاهر بدأ أولا أنه كان لا ينظر الأجنبية فنظر الأجنبية فاختلت عدالته، فبحسب حسن الظاهر اختلت. المبنى الثاني أنه ينظر إلى الملكة، هل هذه الملكة باقية عدالة السابقة أم لا؟ بناء على مسلك الشيخ السيد كاظم يزدي أنه ينظر إليها ملكة، فشرط كون العادل له ملكة الآن هل الملكة انعدمت أو أن الملكة باقية؟ بحسب السير أنها هي باقية، ملكة موجودة، عدالة السابقة موجودة. الثاني لا، تناسب المقتضي مع المقتضى، بمعنى أن هناك وعاء ذات شخصية زيد لما كان متلبسا بالتقوى والإيمان والزهد والورع والحفاظ على شخصيته كان عادلا، ولكن نظر إلى الأجنبية، فلما نظر إلى الأجنبية أصبحت هذه العدالة باقية أم لا؟ بحسب قاعدة تناسب المقتضي مع المقتضى، تناسب النفس مع سيره وسلوكه، أن هذا السلوك تغير، فهل هذا موجود أو لا؟ فبناء على هذه النظرية أن عدالته قد اضمحلت وليس لها وجود. عندنا أيضا مسلك آخر وهو الدافع الإلهي، الدافع الإلهي الذي يذهب إليه الشيخ الأنصاري الشيخ الأصفهاني على الله مقامه، أن العدالة ما كانت بدافع إلهي. نحن بحسب مختارنا أيضا نذهب إلى هذا المسلك، أن العدالة هي الدافع الإلهي، فكل من جاء واستغفر الله وتاب إلى الله أصبح عادلا. فإذا تغيرت الأولى نظر إلى الأجنبية اختلت عدالته، ولكن رجع إلى الله واستغفر الله فرجعت عدالته، إذن هو عادل. هذه الكبريات التي سقناها كلها تنطبق على مورد كان زيد عادلا، ثم بعد ذلك نظر الأجنبية فنظرته مخلة أم لا، فهذا التطبيق الكبرى على مورد الصغرى، فكيف يمكن تطبيق هذه العدالة على زيد بالإصحاب؟ فبناء على مسلك من يرى أن الشك السابق ويعني اليقين السابق كان عادلا ثم اختل فأصبح سارت هذه العدالة إلى هذا الشخص، إذن أصبح غير عادل، فتغير موضوع عدالته فسار من المتأخر إلى المتقدم. هذه قاعدة يقين، ولكن بناء قاعدة أصحاب الأصحاب ما اختل على حاله، لم يسر هناك حالة من الإرباك والتردد في ذات اليقين، وإنما هو على يقينه. فإذا هناك مفارقة بين من كان في سريان الشك من المتأخر إلى المتقدم قاعدة يقين، وإذا لم يسري قاعدة الصحاب فهذا موردنا في مثل هذه الأمور، ففرقنا بين القاعدتين أيضا. وبذلك فما تعلق به اليقين شيء وما تعلق به الشك شيء آخر، فاختلف عندنا أيضا اختلاف من حيث المقتضي والمانع بالقياس إلى الصحاب، فإنما عليه المقتضي إنما ينصب إلى الوجود التكويني إلى هناك في الاستصحاب، ولكن أسسنا قاعدة الاستصحاب ببناء مقتضي، والمقتضي ماذا؟ يرتكز على الوجود التكويني وليس على الوجود الاعتباري، فهذا ما يرتكز عليه في هذه الناحية. فكالإحراق للنار المقتضي بالنسبة إلى الأمر الاعتباري وهو عدم فعلية تأثير الحكم الاعتباري. إذن الاستصحاب إذا نظرنا بمنظار اعتباري فيتغير بلحاظ الاعتبار، والمقتضي إذا نظرنا إليه بلحاظ المقتضي فهو أمر تكويني ولو ثبات. فإذا هناك مفارقة بين القاعدة الاستصحابية وقاعدة المقتضي بالإرجاع إلى متعلق كل منهما الآخر، كالإحراق للنار والمقتضي بالنسبة إلى الأمر الاعتباري. هذا ما أشرنا إليه. ثم أنه يمكن أن ننظر إلى الاستصحاب، ثم أنما يقوم عليه موضوع الاستصحاب إما بنحو الوجود الواقعي الماهوي، يعني أنت تنظر الاستصحاب بأي زاوية، بأي قاعدة، بأي ضابطة، بأي مبنى. فإذا الاستصحاب ينظر له بحيثيات متعددة، كما يمكن أن يتوخى الطرف الآخر في المعرفة. كما أنه يقوم عليه موضوع الاستصحاب إما بنحو الوجود الواقعي الماهوي ويلزم منه كونه قائما على الجنس والفصل القريبين. إذن نظرتك للاستصحاب من أي زاوية، إما مقولية تكوينية وإما اعتبارية جعلية اعتبارية، وإما أن تنظر للاستصحاب من زاوية أمر ماهوي، بمعنى أنه يرتكز على ما هي الجنس وفصل وحد ذاتي فيما بين الطرفين، يقين غير الشك، وكل منهما هويته وكل منها حقيقته، فلم يكن هناك إدخال في أحدهما مع الآخر. فعلى هذا المعنى هناك مفارقة في موضوع الإصحاب، وينظر الإصحاب بكل من هذه المباني، إما تكويني وإما اعتباري وإما ماهوي، فلا يؤثر في ناحية الكرية. مثلا المثال الذي هو مثل، لأن شخص كان على حكمه في طهارة الكر، الكر ينظر إليه بحيثيتين، الحيثية الأولى المساحة الذي يذهب إليه المدني أو المكي، كل منهما يذهب إليه بالحظ مبناه في ناحية مساحة الكر، لكن الطرف الآخر ينظر إلى الكر ليس ناظرا إلى المساحة وإنما الوزن، الوزن له مدخلية والكر له مدخلية. الأثر في ذلك ماذا؟ لو قدر أن الكر أصبح فيه نجاسة وهذه نجاسة وقعت فيه، لكن هل غيرته أم لا؟ إذا قدر أن هذا الكر فيه حدوث نقص قليل بحيث أنه من المساحة أخذت مثلا كأسا وأفرغت منه كأسا، فيا ترى أن هذا الكر تخلل موضوعه أو أن الكرية باقية وقع فيه نجاسة؟ لما وقع فيه النجاسة ماذا تحكم على هذا الكر عند نقصانه، عندما يكون قد حدد بموضع مدني أو مكي؟ ولكن إذا كان الميزان هو إرجاع الكر إلى حد وزن وليس إلى حد المساحة، ماذا تحكم بهذا إذا نقص من ذلك؟ فإذا الاستصحاب يقول أنه جاري، لكن أي استصحاب في المقام؟ استصحاب ماهوي فلا بد أن يحدد بماهيته، وإذا كان الاستصحاب ليس ماهويا وإنما شرعي، والشرع حدده بمن؟ بحدية ما بين هذين الطرفين. أو أنه لا أمر عرفي، والعرف ينظر إليه سعة وضيقة. فعلى هذا المعنى بحسب الضابطة إذا نقص منه شيء الأصحاب يكون باقيا، فلا ننظر إليه من زاوية عقل ولا ننظر إليه من زاوية شرع، وإنما ننظر إليه من زاوية عرف، والعرف يتبنى أن هذا أصحاب وباق وعرف باق، فإذا يكون مورد للطهارة ولا مانع من ذلك. هذا ملخص كلامنا في عناصر ما يقع عليه الأصحاب. عندنا بعد العرض لهذه اللوحات، الأول إدخال أصحاب في المسائل الأصولية، الثاني الجهة المفارقة بين أصحاب والقواعد الثلاثة الذي نقف عليه، أيضا الشك الفعلي والتقديري مما يتقوم به وجود أصحاب تحت ركيزتين اليقين الفعلي والشك الفعلي، وهذا ما يأتي بيانه إن شاء الله.